أما بعد، فقد سبق أن بينا خطاب الله تعالى للمؤمنين بالاستجابة لله ولرسوله واتقاء الفتنة، ومن ضمن ما أمرهم به قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. خطاب لأهل الإيمان الذين مرت فيهم تلك الحال. الله تعالى على باب الامتنان والتذكير بالنعم يذكرهم هذه النعمة: اذكروا إذ أنتم في فترة مضت كان عددكم قليل، وكان مع هذه القلة في ضعف، ومع هذا الضعف في حال خوف، وهذه من الكروب التي تحل ببعض الأمم، فتبدلت تلكم الأحوال إلى ضدها، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. كل هذا تحقق بعد ما قوي سلطان الإسلام وهاجر الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يذكر المؤمنين الذين كانوا في تلكم الحال من الشدة والكرب، ثم تغيرت إلى أن كان لهم الغلبة والظفر والتأييد والنصر. لعلكم تشكرون تلكم النعم، فتقابلون المنعم فيما يستحق من الشكر بالمداومة على طاعته والبعد عن معاصيه. واذكروا، وهذا خطاب لفئة من الناس من حيث سبب النزول، وأما المعنى فهو يعم كل إنسان، كل مؤمن. ونحن في هذا الزمن إذا تأملنا أحوال آبائنا وأجدادنا رأينا أنهم مروا بتلكم الظروف، كانوا في حال خوف وفقر، وكانوا في حال ضيق وقهر. كان أحدهم يسرق ثوبه، قطاع الطريق يقفون له في الطريق ليأخذوا ثوبه الذي عليه فيسلبونه إياه ويعود إلى أهله أو إلى أقرب مكان عاريا لا يوجد عليه ما يستر ثوبه. كان أحدهم يمضي وقتا طويلا يعيش على الماء، وكان عدد كثير منهم سافروا من هذه البلاد إلى البلاد المجاورة للبحث عن لقمة العيش. يغيب أحدهم عن أهله 10 سنين أو 20 سنة، يسافر وزوجته حامل ويعود وابنه قد تزوج. هذا كان مر على هذه البلاد قبل 100 سنة أو أقل، وحالنا الآن كما ترون. أقل الناس حالا يملك بيتا وسيارة، وهذا البيت ليس فراشه التراب، وإنما مفروش بالإسمنت، وفوقه البلاط، وفوقه الموكيت، وفوقه السجاد، وفوقه الكنف، ثم يجلس فوق ذلك. وإذا نام فعلى فراش وسيط، وإذا دخل مطبخه وجد فيه أنواع الطعام، يعيش في أمن وخير وراحة وسعادة. فاذكروا هذه النعم واستعملوها فيما يرضي ربكم عنكم. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كان الصحابة رضي الله عنهم في مكة قليل، وكانوا في حال خوف من حولهم وممن هو بعيد عنهم، وكانوا يخافون من حولهم ويخافون القوى الكبرى وهي فارس والروم، فالكل ضد لما هم عليه، يخافون أن يتخطفهم الناس. فبعضهم هاجر للحبشة وبقوا سنوات، وهيأ الله لهم ملكا يؤويهم فترة من الزمن، وبعضهم بقي في مكة وهو يلاقي الأمرين من جماعته وقرابته ومعارفه. وبعد فترة تغيرت الأمور، آواكم ووجدتم مكانا فيه العز وفيه الأمان وفيه الضمان، ونصركم أيدكم بنصره في معركة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. مكة فتحت عليكم وصارت بلاد إسلام، ولا هجرة بعد الفتح، وصارت الكنوز والأرزاق تأتيكم في دياركم من بلاد كسرى وبلاد قيصر، رزقكم من الطيبات. لعلكم تنتبهون لهذه الأمور فتشكرون من أنعم بها ومن غير تلكم الحال لهذه الحال. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال كان هذا الحي من العرب أقل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا يعني حال العرب، ومن مات منهم وردى في النار يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق جعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. فهذا قول بأن هذا يصف أنه كان يحكي حال العرب الذين كانوا في غارات بعضهم على بعض وكانوا يعيشون السلب والناس ولم يكن لهم مصدر للرزق.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
بعد هذا خاطب الله تعالى المؤمنين بخطاب آخر فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا خطاب خاص بالمؤمنين، وهذا يعني أن أهل الإيمان لا بد أن ينتبهوا لها ويرعوا سمعهم لها. لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله بتضييع أمره ونهيه. فكل إنسان مؤتمن على نفسه، مؤتمن على عبادته، مؤتمن على معاملاته. الإنسان يصلي لا بد أن يصلي صلاة تامة، لا يصلي بشيء من أركانها أو شروطها أو واجباتها، لا يصلي بدون وضوء، لا يتلاعب بالصلاة، لا يترك صلاته، يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه، يحفظ صيامه عما يجرحه، يحج لبيت الله طلبا للأجر والثواب من الله، وكذا بقية الأعمال. يكون في إيمانه صادقا لا منافقا ولا مرائيا، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فلا يخون في شيء من هذا. ولا تخون الرسول فتتظاهر أمامه بالإيمان وأنتم على النفاق أو على الشرك. لا تتعاملوا معه بالظاهر وأنتم بالباطن على خلاف ذلك. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فكل إنسان مؤتمن على قدر معين لا بد أن يؤديه. من كلف بعمل فهو مؤتمن عليه، سواء كان خاصا أو عاما. الإنسان في بيته مؤتمن على أهله وأولاده. الإنسان الذي يكلف بعمل من الأعمال أجير على عمل أو على صنعة مؤتمن عليها، مكلف بعمل في قطاع معين، موظف في وظيفته مؤتمن على عمل. فلا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خطر الخيانة وعظم جرمها. وقد ورد في أسباب نزول هذه الآية عدة أقوال، منها أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة أرسل إلى أهل مكة ليكون له يدا عندهم لأن له صبية هناك، فبين الله تعالى أمره وهم بعض الصحابة بقتل حاطب ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله اطلع على أهل بدر وحاطب منهم فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقيل إنها أنزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي أنه الدف، ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق لواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، فانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في جارية منه ومكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهل، حتى أنزل الله تعالى توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله، فقال يا رسول الله إني كنت نذرت عن أن خلع من مالي صدقة، فقال يجزيك الثلث أن تصدق به. ولا عبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم المعنى، فهذا توجيه لأهل الإيمان في كل عصر ومصر أن لا يخون الله تعالى ولا يخون رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخون أماناتهم، وإنما يكون الإنسان ملتزما بالأمانة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فيجب على الإنسان المؤمن، وهذا تنبيه لأهل الإيمان وخطاب لهم، المحافظة على ما أؤمن عليه سواء كان أمانة خاصة أو أمانة عامة، الوالي أو الحاكم أو المدير أو المسؤول أو رئيس القسم أو الموظف أو العامل، كل واحد منهم عنده أمانة لا بد أن يؤديها إلى من ائتمنه ويلتزم بما تولى من الأمور مع محافظته على أمر الله تعالى ونهيه. ثم قال جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اعلموا، هذا إخبار مؤكد يصل إلى درجة العلم، والذي يخبرنا هو الله جل وعلا. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي أنهم اختبار وامتحان عندما يعطى الإنسان الملايين أو العدد من الذرية فإن هذا من الاختبار ليبتليك الله جل وعلا ويبين كيف تتعامل مع هذه النعم. هل تنفق مالك في وجوه البر أم تحوله إلى المكر ونكران نعمة المنعم؟ هل تعلم أن لله فيه حقا فتؤديه؟ هل تدرك أن ما عندك من مال إنما هو من الله ولم تحصله بحولك ولا قوتك؟ هل أنت كقارون تقول إنما أوتيته على علم عندي؟ أم أنك تعرف أن ما بيدك هو من الله جل وعلا وأنت تؤمن أن الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه؟ فما في هذه الأرض من الخيرات والكنوز إنما هي من الله تعالى، ولم يحصلها الإنسان بحوله ولا بقوته، وإنما الذي أعطاه هو الله، وهو قادر على أن يسلبه إياه في أي لحظة من اللحظات. ولهذا فالتعامل مع المال يجب أن يكون مبنيا على المعرفة، لأن كل إنسان سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالابتلاء في تحصيله وفي انفاقه، ليس الابتلاء فقط في واحدة منهما، بل إنك مبتلى من أين لك هذا المال. هل حصلت هذا المال عن طريق الربا؟ هل حصلته عن طريق السرقة والتزوير؟ هل حصلته عن طريق الغش؟ هل حصلت على هذا المال عن طريق الاحتيال والتلبيس على الناس والغصب؟ أم أنك حصلت على هذا المال من طرقه المشروعة، من ميراث وعمل وكد ومبايعات وتجارات على وفق ما شرع الله؟ ثم إنه لما صارت عندك هذه الأموال، سواء كانت قليلة أو كثيرة، ماذا تعمل فيها؟ تغلق عليها الصناديق وتقول إنما أوتيته على علم عندي؟ قارون آتاه الله من الكنوز ما عجز العصبة عن حمل مفاتيح المستودعات، ولما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك قال لا، ما أحسن الله إليك، هذا أنا اللي حصلت، أحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، الله ما له فضل في هذا، هذا أنا حصلت بجدارتي وشطارتي ومعرفتي. فخسف الله به وبداره الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هل الإنسان إذا صار عنده مال ينفقه في وسائل الله والأكل المحرم والشرب المحرم ويضيع هذه الأموال التي جمعتها في وجوه غير مشروعة، أم أن الإنسان الذي أكرمه الله بهذا المال وجمعه من حله أنفقه في محله، جمعه في وجه مشروع من وجه مشروع وأنفقه في وجوه الخير والبر وصلة الرحم والعطف على المساكين ونصرة المحتاجين والجهاد في سبيل الله وتجهيز الغزاة ونشر كتب الخير وسائر أنواع القربات التي توصل إلى الله؟ فالأمر فتنة كثرة المال أو قلته فتنة. أموالكم فتنة، فتأملوا وتدبروا كيف تتعاملون معها، في جمعها أو تفريقها. بعض الناس يقول الزمن هذا زمن اتسع فيه أحوال الناس، لا بأس أن يتعامل الإنسان بمواد محرمة يشتريها ويبيعها والتضييق على الناس. كان هذا في الزمن السابق يوم ما كان الناس يحتاجون إلا إلى البر والتمر والكسوة، أما الآن فالناس يحتاجون إلى كماليات، يحتاجون إلى أشياء ثانوية، فلا بأس أن يتجوز الإنسان في التجارة ببعض الأمور التي هي من باب المحرمات، وهذا من الغباء، وهذا من كفران النعم، وهذا من الفتن. الإنسان الذي هذه حاله ومريض لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الأمور. وصورة أخرى، إنسان قيل له نريد أن نأخذ منك قرضا ونرده إليك بأكثر مما أخذنا، تعطينا 100,000 لأن بحاجة لهذا، ونرد لك 120 أو 150 أو أكثر أو أقل. فقال لا بأس، إذا جاءت هذه الأموال نشوف فكر فيها. أخذ هذه الأموال، دفع هذه الأموال وردت له بزيادتها، وهو يعلم أن هذا ربا. فلما عاد له المبلغ الثاني دفعه في معاملة مشابهة، وهكذا. فوجد من هذا لذة وطربا، هذا من الفتن. ولهذا فالأموال تغري أحيانا في بعض صور الافتتان بالمال. يقال للإنسان نريد أن نشتري هذه الأرض شراء صوري من فلان ابن فلان، ونريدك أن تشهد على أن هذه الأرض محياة من زمن كذا، وأن الذي يملكها هو فلان البائع. فيأتي معهم ويشهد، اتفقوا هم على أن يبيع فلان على فلان بمبلغ مثلا 1,000,000، بينما هذه الأرض مملوكة لإنسان آخر لكن ليس عنده وثائق، وهؤلاء عندهم وثائق وجاءوا بمن يكتب لهم ومن يشهد لهم، فأكلوا المال بالباطل، أعطوه نسبة منها للشهود نسبة وللبائع نسبة وللمشتري نسبة، وصاروا فيها شركاء. هذا من الفتنة بالمال. وصور الفتنة بالمال متعددة ومتنوعة، وما المعاملات التي نسمعها في البنوك من تساهل الناس ببعض الأمور إلا صور من هذه الفتنة التي أخبر الله تعالى عنها وتوعدنا أن نغفل عنها. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما الفتنة بالأولاد فإن النفس مجبورة على حب الولد، والله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فمحبة هذه الأشياء محبة طبيعية طبع الله تعالى الإنسان عليها، وجعل فيه ملكة لحبها. ومحبة الولد أعظم من محبة المال، حيث جاءت في الترتيب بعد محبة النساء وقبل محبة الأموال. والإنسان قد يتنازل عن بعض الأمور لإرضاء ولده، فيشتري له آلات له، هذا من الفتنة. أو يراه نائما والصلاة تقام ولا يقضه لأنه تعبان، أو يراه يعمل بعض المحرمات ولا ينهاره ولا يمنعه منها، أو يشغله ببعض المشاغل القابلة للتأجيل فيفوت عليه بعض الفرائض. وكل هذه من صور فتنة الأولاد. على سبيل المثال، الإنسان إذا كان عنده طفل صغير يلاحظ على أنه أحيانا ينزل إلى مستوى هذا الطفل من أجل ملاعبته والتلطف معه وتسكيته، فيعمل بعض الحركات والتصرفات التي ينتقد فيها نفسه هو لو رأى نفسه على هذه الحال. هذا وكله بسبب محبة الولد، لكن الشارع نبهنا على أن لا يكون فتنة، نحبهم المحبة المطلوبة التي لا تفوت علينا. ولهذا ما قال إنما أموالكم وآباؤكم فتنة، وإنما قال إنما أموالكم وأولادكم، لأن الوالد يحب الولد شاء أم أبى. أما محبة الوالد فهي عبادة، ولهذا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين قربة وعبادة، بينما محبة الأولاد شيء طبيعي وجبلي مغروز في الإنسان، لا يحتاج الإنسان إلى أن يحث على هذا، وإنما هو بطبعه يحب هذا الشيء. ولهذا فإن الأم تسخر إذا صح ولدها، والأب يسد ويكتح لجلب القوت لهذا الولد، وإذا أصيب بمرض سارع به إلى المصحات ولو كان في آخر الليل. بينما إذا كان مع الوالد يشق عليه لعل أخوي فلان يوديه، أو لعله يصبر إلى الصباح يتحمله كبير، لكن الولد لا، صغير مسكين لازم يوديه الآن. ولهذا فإن محبة الولد فتنة، فيجب أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر بحيث لا تبقى على أمر الدين، ويتعامل الإنسان معها التعامل الشرعي الصحيح. فلا يدعوك محبة أولادك أن تمكنهم من الحرام، أو تفتح لهم في الحرام، أو تتساهل معهم في فعل الحرام. كل هذا من الفتن التي يصيب الله تعالى بها من شاء من عباده. وأن الله عنده أجر عظيم، أي أن ثواب الله تعالى وعطاؤه خير لكم من الانخداع بفتنة المال وفتنة الولد. والإنسان إذا رزق مالا وأنفقه في وجوه البر والخير، أو رزق أولادا وكانوا على الصلاح والتقى، فإن هذا من النعم العظيمة التي يجب أن تقابل بالشكر لله تعالى. أما إذا كان استعماله لماله في الحرام جمعا وإنفاقا، وتعامله مع أولاده بصورة أيضا محرمة، فإن هذا من الفتن التي تغر الإنسان وتسبب له الويلات. فلا بد أن ينتبه لهذا، وعليه أن يعلم أن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن لم ينخدع بهذه الفتن، وإنما تعامل معها تعامل العقلاء. نسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول: ما واجبنا نحو المسلمين المستضعفين في الأرض؟ واجبكم النصر والمعاونة وسد الخلة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وواجب المسلم على لإخوانه أن يحسن إليهم، يعطف على الفقير، يساعد المحتاج، يواسي المصاب، يشارك الإنسان الذي عنده فرحة بفرحه، وإذا كان عنده حزن يسليه ويعزيه، وإذا كان في حاجة يقضي حاجته ويسد خلته ويتصدق عليه مما أعطاه الله. هذا هو الواجب على المسلمين، سواء كان عندك في بلدك أو في بلد آخر. فلا بد أن يكون حال المسلمين فيما بينهم كالجسد الواحد. هذا يسأل يقول: سجود التلاوة هل هو من قيام أو من قعود؟ وهل يكبر قبل السجود؟ سجود التلاوة من السنن التي تشرع عندما يمر الإنسان بآية فيها سجدة وهو يتلو القرآن، سواء كان في الصلاة أو خارجها. فإذا كان الإنسان في حال القيام يسجد من قيام، وإذا كان جالسا يسجد وهو جالس، فإذا كان في الصلاة يسجد وهو في حال القيام إذا كان يصلي قائما، وإذا كان يصلي قاعدا يسجد من قعوده، وإذا كان خارج الصلاة فكذلك. إذا كان قائما فإنه لو كان إنسان يطوف ويقرأ القرآن مثلا فمر بآية سجدة فإنه يستقبل القبلة ويسجد من قيام، أو كان إنسان جالس في ناحية المسجد أو في البيت فإذا مر بآية سجدة فإنه يسجد وهو جالس. وأما التكبير لها والتسليم فيرى كثير من أهل العلم أنه يكبر للسجود وللرفع من السجود ويسلم تسليما، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس فيها تكبير ولا تسليم. أما إذا كان داخل الصلاة فإن فيها تكبير للسجود وتكبير للقيام. هذا يقول إنه قام بعد الأذان للفجر وظن أن الفجر لم يدخل بعده، يقول: فشربت ناويا الصيام، واتضح لي بعد ذلك أن الفجر قد أذن قبل أن أشرب، فأكملت اليوم وصمت، فما حكم الصيام؟ هل هو صحيح أم لا؟ نقول: هذا الصيام غير صحيح، لا بد من قضائه إذا كان الصوم واجبا. إذا كان صيامك صوم واجب كرمضان أو قضاء أو كفارة فلا بد أن تقضيه، أما إذا كان صوم تطوع فلا شيء عليه. هذا يقول: ما حكم اتيان المرأة في دبرها وإن كان فيه شيء فما كفارته؟ هذا هو اللواط، وهذا العمل محرم على كل حال، ولا يجوز للإنسان فعله بحال، وهو عمل قوم لوط. والواجب على الإنسان أن يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من هذا الأمر، لأنه ليس له حق إلا في القبول، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فحدد مكان قضاء الشهوة في مكان الحرث، وهو محل زراعة الأولاد، وهو القبل، فهو الذي يزرع فيه الأولاد في الرحم. أما غيره فلا يجوز للإنسان أن يغشاه. أيضا يسأل عن إتيان المرأة في حال الحيض والنفاس، نقول هذا أيضا محرم أيضا، لقوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في حال حيضها في قبلها، أما أن يباشر دون الفرج فلا شيء عليه، لكن أن يجامعها فهذا العمل محرم، ولا بد أن تغتسل بعد طهرها، لا يجوز له بعد انقطاع الدم أن يجامعها قبل الاغتسال. فالله تعالى ذكر طهرا وذكر تطهر، ونهى أن يقرب الزوج زوجته إلا بعد التطهر لا بعد الطهر. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني لا يجوز أن تأتوهن بعد الطهر وقبل التطهر. يقول: ما يشد على الركبة بسبب ألم في العضلات هل يجوز لبسه للمحرم للحاجة؟ نقول: جواز لبسه نعم يجوز، لكن إذا كان هذا مخيطا على الركبة، بمعنى يلبسه الإنسان لبسا، ففيه الفدية ولا شيء عليه من حيث الإثم، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أذى الفشاك. وأما إذا كان لا مما يلف على الركبة أو يلف على الرجل لفا لا يلبس لبسا وإنما يلف ويطرى عليها، فهذا لا شيء فيه ولا فدية فيه. هذا يقول: في بعض الأحيان يغضب الإنسان ويسخط في أمور لم تتم له على مراده، هل هذا يكون عدم رضا بقضاء الله وقدره؟ نقول: نعم، الإنسان يعمل الأسباب، إذا تحقق له المراد فالحمد لله، وإذا لم يتحقق فالله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وفيها. هذا يسأل عن نكاح المتعة، هل حلال أم حرام؟ نقول: حرام ولا يجوز ولا يصح، وهو أبيح عام الفتح وحرم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ونكاح المتعة هو أن يتزوج الإنسان امرأة مدة مؤقتة، مدة شهر أو شهرين أو سنة فقط، فهذا عمل محرم لا يصح، والعقد فاسد وباطل. ومثلها أيضا ما يعمله بعض الناس في هذه السنوات الأخيرة الذين يسافرون إلى بعض البلاد ليتزوج بنية الطلاق، كمن يذهب إلى بلاد ما وهو يريد أن يتزوج امرأة مدة أسبوع، ويريد أن يبقى أسبوع يتزوجها مدة أسبوع، هذا زنا مخنن أو مخلف، فهذا من جنس نكاح المتعة فلا يجوز. يقول: ما هي أفضل الأعمال في الحرم؟ الإنسان يجتهد في جميع أنواع العبادة، من طواف وصلاة ودعاء وتلاوة للقرآن واستغفار وذكر لله، فكل أنواع القربات الزمن الفاضل والمكان الفاضل أعظم منها أجرا وثوابا من غيرها. أما الطواف فلا يكون إلا في هذا المكان، فإذا كان وقت الإنسان متسع فيكثر من الطواف، وإذا كان ضيق يجمع بين عدد من العبادات. يقول: رجل عقد على امرأة ودفع الصدقة لها، وبعد طلب إكمال الزواج تعذر أهلها لأنها مريضة ورأت بطن الزواج، هل يحق له المطالبة بزوجته؟ يقول: نعم، ما دام قد عقد عليها فهي زوجته. هذه الأمور يحلها القاضي إذا حصل نزاع، إذا كانت زوجة بغير رضاها معنى أن وليها أهمل إذانها. وعلى كل، فإذا رفضوا فيردون إليه كامل المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلهم. وهذه الأمور عادة تعرض على القضاء وهو الذي ينظر فيها. يقول: كان المشركون يعظمون البيت، وفي نفس الوقت يغدو بعضهم بعضا في البيت. لا، ما كان. وكيف جمع بين هذا وهذا؟ المشركون في مكة ما كانوا يقتلون أحد في الحرم، كان أحدهم يلقى قاتل أبيها أو قاتل ابنها أو أخيه في الحرم فلا يعترض بشيء، وينتظر حتى يخرج من مكة، فإذا خرج من خارج الحرم انقض عليه. كانوا مشركون، كانوا يشركون، ووضعوا 360 صنم حول الكعبة، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يعظمون البيت ويحترمون أكثر من احترام بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام في هذه الأيام. كان المشركون يصفقون ويصفرون من عباداتهم عند الكعبة، فذمهم الله تعالى على هذا الفعل. بينما في زمننا هذا من يطوف وهو يعزف الموسيقى بالهاتف الجوال، أو ساجد عند الكعبة وهو يعزف الموسيقى بجواله، وهذا الأمر ما عمله المشركون. بينما تساهل الناس في هذا الأمر واعتبروه أمرا سائغا. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.